أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل الدخول في تعريف علم الأصول، عود على ما ذكرناه سابقا من أن تحديد الموقف العملي بالنسبة إلى الفقيه يتم بأسلوبين، بطريقين. الفقيه عندما يريد يحدد الموقف العملي، الموقف العملي تحديد الحكم الشرعي، يعني بمعنى أنه يحدد الوظيفة العملية سواء على مستوى الحكم الشرعي أو على سواء على شنو، أو بيان الوظيفة العملية، هذا معنى تحديد الموقف العملي. يعني بمعنى أنه أنا إذا أنت مشغولة بتكليف، هذا لابد من أن أتخذ موقف عملي. هسه هذا الموقف العملي حددناه الفقيه بأسلوبين، إما عن طريق الأمارات وإما عن طريق الأصل العملي. إما أن يكون لدى الفقيه طريق معتبر شرعا لمعرفة الحكم الشرعي، للكشف عن الحكم الشرعي، وإما إذا انعدم لديه هذا الطريق، ما عنده طريق لمعرفة الحكم الشرعي، حينئذ ماذا؟ حينئذ يحدد الموقف العملي ببيان الوظيفة العملية عند الشك في الحكم الشرعي وانعدام الطريق الشرعي، وهو المعبر عنه بالأصل العملي. واضح؟ الفقيه الآن بالتالي إما أنه راح يجينا إن شاء الله تفاصيل الأمارات وتفاصيل أصول العملي، لكن على نحو الإجمال، إما أنه عنده رواية، عنده سيرة، عنده إجماع، عنده تواتر، عنده دليل عقلي أو إلى غير ذلك. أما إذا لم يوجد هذا النوع من الأدلة، حينئذ يبين الموقف العملي من خلال بيان الوظيفة الشرعية، اللي هي بالتالي ترفع الحيرة عند المكلف فيما لو شك بماذا؟ بالحكم الشرعي. ذن الطريقين اللي ذن الطريقين اثنيناتهن، هذان الطريقان بالتالي أنه تأسيسهن وبيانهن وبيان المسائل فيهن يتكفل بها علم الأصول. فمن هنا كان تعبير سيد الشهيد قدس سره، فمن هنا كان علم الأصول، من هنا نشأ علم الأصول. ليش؟ لأنه بالتالي الفقيه ما يستطيع بالتالي أنه يستنبط الحكم الشرعي وما عنده القواعد العامة في استنباط الحكم الشرعي. القواعد إما أن تكون قواعد عامة على مستوى الأمارات، وإما أن تكون قواعد عامة على مستوى ماذا؟ الأصول العملية. إما قواعد عامة في كيفية إقامة الدليل على الطريق الذي يراعى فيه الاحتمال والكشف عن الحكم الشرعي، وإما أن بالتالي يقيم الأدلة القطعية التي تبين الموقف العملي عن طريق بيان الوظيفة العملية اللي يعبر عنها بالأصول العملية، اللي هي كالبراءة، كالاستصحاب على سبيل المثال، والاشتغال اللي هو الاحتياط، وقاعدة التخيير. هسه الآن نأتي إلى التعريف، تعريف علم الأصول. قال: وعلى هذا الأساس، يعني على ضوء ما تقدم من تمهيد، وعلى هذا الأساس نرى أن يعرف علم الأصول بأنه ماذا؟ بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. علم الأصول يعطي الفقيه ويزوده بماذا؟ بعناصر مشتركة. العناصر بمعنى القواعد، ما يعطي قضايا جزئية، لا، يعطي قضايا عامة، وهاي القضايا العامة نعبر عنها بالقواعد. ما لها؟ هي مشتركة في عملية الاستنباط. شنو مشتركة في عملية الاستنباط؟ بمعنى أنها تدخل كعنصر عام مشترك في أغلب الأبواب الفقهية. أما إذا كانت بالتالي مختصة ببعض الأبواب الفقهية دون البعض الآخر، هذا بعد عنصر الاشتراك غير متوفر. لابد أن تكون بالتالي شنو تمثل عنصرا مشتركا. أول شيء قاعدة، فخرج ماذا؟ خرج فيما إذا كان المورد مورد جزئي، إذا كان بالتالي المورد مورد جزئي، هذا بالتالي مو من علم الأصول، كله مسائل قواعد. مثل ايش؟ كل ظهور حجة، هاي قاعدة كلية، كل ظهور حجة قاعدة كلية، كل ثقة قوله حجة، هاي قاعدة كلية. وبعد مو فقط أنها فقط أن تكون قاعدة كلية، لابد من إضافة شيء آخر، أنها غير مختصة بباب دون باب، بل هي شاملة لأغلب الأبواب الفقهية. هذا المعبر عنه بالمشترك، هذا هو المعبر عنه بالمشترك. فإذا هي قواعد، هذه القواعد هي قواعد لأغلب الأبواب الفقهية، وبالتالي أنها تدخل في عملية الاستنباط. هسه السيد الشهيد قدس سره يذكر يقول: لكي نستوعب هذا التعريف يجب أن نعرف ما هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، كن نعرفها ونعرفها، حتى شنو؟ حتى يتم التمييز ما بين العناصر المشتركة والعناصر، يعني العناصر العامة القواعد المشتركة، وما بين شنو القواعد وما بين العناصر الخاصة. عندنا بعض العناصر هي عناصر مشتركة، وعندنا بعض العناصر هي عناصر ماذا؟ هي عناصر خاصة. يعني وبعبارة أخرى، عبارة أخرى، أنه إحنا عندنا في علم الأصول عندنا بعض القواعد هي قواعد عامة. شنو عامة؟ يعني مشتركة، يعني تدخل في أغلب الأبواب الفقهية. وعندنا أيضا بعض القواعد ما لها خاصة، يعني بمعنى أنها شنو؟ ما تدخل في أغلب الأبواب الفقهية. فهذه حتى نميز هذه عن تلك لابد من جعل حد وتعريف لها. قال: ولنذكر لأجل ذلك، يعني لأجل معرفة العناصر العامة، نماذج بدائية من هذه العملية في صيغ مختصرة، لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج والمقارنة ما بين هذه النماذج إلى فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، في عملية استنباط الفقه. راح يذكر لنا جنب عملية جميل اللي ذكر السيد الشهيد قدس سره. يقول: إحنا عندنا بالفقه عنصر عام وعنصر خاص. هسه قبل أن يذكر التطبيق أذكر شيء إجمالي عن العنصر العام والعنصر الخاص. مثلا على سبيل المثال، الآن مثلا أنه ظهور كلمة الصعيد في شنو؟ في مطلق وجه الأرض، كل ما صدق عليه أرض أو خصوص التراب. الفقيه بالتالي يستظهر يقول: كل كلمة أرض هي ظاهرة ماذا؟ مثل إما في المطلق على اختلاف، إما في مطلق وجه الأرض، يعني مطلق وجه الأرض بمعنى ما صدق عليه أنه تراب مدر حجر إلى آخره، أو خصوص التراب. هذا في الواقع يمثل عنصر خاص. ليش يمثل عنصر خاص؟ لأنه يدخل لأنه يكون داخلا في استنباط بعض الأبواب الفقهية، مو جميع الأبواب الفقهية، مو أغلب الأبواب الفقهية، لذلك كان عنصرا ماذا؟ خاصا. يعني وين هذا يأتي؟ يأتي على سبيل المثال في مسألة مثل التيمم، في باب التيمم، بس يأتي مثلا على هل يأتي مثلا في كل الأبواب، في الخمسي، في الزكاة، في الصلاة، في الحج، في العبادات، في المعاملات، في الإيقاعات؟ لا، مو في كل الأبواب. بخلاف شنو؟ بخلاف كل ظهور حجة، هذا يدخل في كل الأبواب الفقهية، فذلك يسمى خاص، لأنه داخل وين؟ يدخل بالاستنباط لكنه في بعض الأبواب الفقهية. وهذا عنصر عام لأنه يدخل في ماذا؟ جميع أو أغلب الأبواب الفقهية. هسه الآن هو راح شو يسوي السيد قدس سره؟ يذكر ماذا؟ يذكر تطبيق فقهي من خلاله يبين العنصر المشترك والعنصر المشترك اللي هو العناصر المشتركة العامة، وكذلك من خلالها تتضح شنو العناصر الخاصة. العناصر الخاصة المناسبة هذا مثال، وإلا كل ما لا يدرس في علم الأصول ويدخل في عملية الاستنباط فهو ليس ماذا؟ من العناصر العامة اللي عبر عنها بالعناصر المشتركة. فما يدرس في اللغة وكذلك في علم المنطق وكذلك اللغة بأنحائها، صرفها، لغتها، بلاغتها، العفو، بنحوها، وكذلك ما يؤخذ في علم الرجال مثل إلى غيره. هذا بالتالي ما يمثل العنصر العام، وإنما يكون عنصرا خاصا. جيد، يذكر ثلاثة ماذا أمثلة. قال: ولنذكر لأجل ذلك نماذج بدائية من هذه العملية في صيغ مختصرة لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج والمقارنة بينها إلى فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. افرضوا أن فقيها واجه هذه الأسئلة: هل يحرم أولا هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟ ثانيا، هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسه؟ ثالثا، هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها؟ هسه الآن رح يأتي إلى ماذا؟ يأتي إلى الحكم الأول: هل يحرم على الصائم الارتماس في الماء؟ حرام أو لا؟ الآن رح يستدل من جنب عملية، رح يأتي برواية ويقوم بعملية الاستنباط، ومن خلالها سيظهر من هو العنصر، ما هو العنصر العام وما هو ماذا العنصر الخاص. قال: فإذا أراد الفقيه أن يجيب على هذه الأسئلة فإنه سوف يجيب عن السؤال أو على السؤال الأول مثلا بالإيجاب. شنو بالإيجاب؟ يعني يحرم على الصائم الارتماس في الماء، وأنه يحرم الارتماس على الصائم، ويستنبط ذلك بالطريقة التالية. شوفوا الاستنباط شلون راح يقوم به الفقيه. هاي قضية بدائية يذكرها. أول ما يأتي المن للبحث عن ماذا؟ عن ماذا ذكرنا سابقا، لتحديد الوظيفة العملية. الفقيه يسلك طريقين نوعين. أنا أبدأ أحدد وظيفة عملية كفقيه، أبدأ أحدد وظيفة عملية. شلون أحدد الوظيفة العملية؟ شو معنى أحدد الوظيفة العملية؟ وظيفة العملية تجاه اشتغال ذمتي من التكاليف اللي معلومة، اللي إنه ذمتي اشتغلت بيها. إما أن يكون تحديد الوظيفة العملية عن طريق الأمارات، وإما أن يكون عن طريق الأصول العملية. بس هذا شنو؟ هذا قلنا أنه يمثل العنصر العام وين؟ في عملية شنو؟ في عملية الاستنباط. في عملية الاستنباط، زين، يمثل العنصر العام في عملية الاستنباط. قال: فإذا أراد الفقيه أن يجيب على هذه الأسئلة فإنه سوف يجيب على السؤال الأول مثلا بالإيجاب، وأنه يحرم الارتماس على الصائم، ويستنبط ذلك بالطريقة التالية. يقول: قد دلت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام على حرمة الارتماس على الصائم، فقد جاء فيها أنه قال: أولا الفقيه لأجل استنباط الحكم يسلك الطريق الأول، باعتبار أن الطريق الأول مقدم على الطريق الثاني، وراح يجي وجه التقديم، يعني يبحث عن الأمارات، فإن وجدت الأمارات فبها، إن لم توجد ينتقل إلى ماذا؟ إلى الأصول العملية، لأن الأمارات تمثل طريقا شرعيا إلى ماذا؟ إلى معرفة الحكم. إن غاب الطريق، إن لم يوجد طريق على الحكم الشرعي، ينتقل إلى ماذا؟ إلى تحديد الوظيفة العملية، تحديد الموقف العملي عن طريق تحديد الوظيفة عند الحيرة والشك. ماكو طريق، شو نسوي هسه؟ شلون إذا ماكو ماء؟ حينئذ ينتقل إلى ماذا؟ إلى الطهارة الترابية. هكذا نقول، يعني أن الأمارات إذا أردنا نشبهها نقول أنها طهارة مائية كاملة. فإذا عدمت الطهارة المائية ينتقل إلى الطهارة الترابية، اللي هو شنو؟ هو الطهارة من باب التشبيه، اللي هو شنو؟ هو اللي هو الأصل العملي. جيد، هاي الرواية. فإذا الفقيه وين يروح أول مرة؟ يبحث عن أمارة، اللي هي الروايات، من جملة الأمارات الروايات. يجد هذه الرواية، ماذا تقول الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: دلت على حرمة الارتماس على الصائم، فقد جاء فيها أنه قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. اللي موجود، اللي محرم في الحج، هذا الإنسان اللي دخل للحج لأفعال الحج وهو محرم، بالتالي يكون أنه لا يصح له ولا يجوز له الارتماس. كذلك الصائم، كذلك لا يجوز له الارتماس. وبالجملة بهذا التركيب والجملة بهذا التركيب تدل في العرف العام على الحرمة. هذا بقوله لا يرتمس، العرف شي يفهم من عدها، هاي صيغة من صيغ شنو؟ من صيغ النهي. أنا الآن إنسان عرفي، عندما يؤتى له بهذه الصيغة ماذا يفهم؟ يفهم النهي، باعتبار أن صيغة النهي ظاهرة ماذا؟ في الحرمة. قال والجملة بهذا التركيب تدل في العرف العام على، مو العرف الخاص، يعني مو معنى أنه قضية واحد هو، لا لا، عادة الناس تفهم من هذا الشيء. والمراد من العرف ليس المراد من العرف بمعنى الإنسان غير المثقف، لا، الإنسان المثقف، الإنسان اللي عنده اطلاع بالمحاورات والتراكيب اللغوية، هيك يعني، مو إنسان بمعنى كل شيء ما عنده معرفة حتى نقول أنه عرف، أصلا كل شيء ما يفهم من عدا ربما. قال والجملة بهذا التركيب تدل في العرف العام على الحرمة. جيد، إذن أول قضية استظهرها الفقيه أنه هذه الصيغة اللي هي لا يرتمس ظاهرة في ماذا؟ في الحرمة. وراوي الناس، طبعا هذا يمثل عنصرا خاصا، هذا يمثل عنصر خاص في عملية الاستنباط. ليش؟ لأن هذه الرواية لها خصوصياتها ما تدخل في كل الأبواب، هذه الرواية ما تدخل في كل الأبواب، فهي عنصر خاص. وراوي الناس يعقوب ابن شعيب ثقة، هذا أيضا عنصر خاص. إحنا ما عندنا هنا عندي قاعدة بالتالي أو شو اسمه مثلا أنه يدخل في كل الأبواب، لا، ها فلان ثقة، فلان ثقة، هذا عنصر خاص. والثقة وإن كان قد يخطئ ويشد أحيانا، ولكن الشارع أمرنا بعدم اتهام الثقة بالخطأ أو الكذب واعتبره حجة. هذا يمثل عنصر عام، يعني كل إخبار ثقة حجة، هذا يمثل عنصر عام، هذا بكل أبواب الفقهية موجود. والنتيجة هي أن الارتماس حرام. هاي بالتالي توصل الفقيه إلى هذا الحكم الشرعي لحرمة الارتماس، فأنت أيها الصائم يحرم عليك الارتماس، وبالتالي شنو؟ هم سويت حرام وهم بالتالي صومت بطال. ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي، اللي هي شنو؟ هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسه؟ لا يجب عليه، لأنه ماذا؟ مال موروث. ويجيب الفقيه بالنفي، يعني لا يجب عليه أن يعطي الخمسة. لماذا؟ شلون يستنبط؟ قال لأن هنالك رواية لعلي بن مهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال التي يجب فيها الخمس. إذن هذا عنصر خاص، عندنا رواية الفقيه ما دام أكو أمارة ما يجي إلى الأصل العملي، يستند على هذه الرواية. وورد فيها الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن. الخمس ثابت وين؟ في الميراث الذي لا يحتسب، أما في الميراث المحتسب فيجب فيه خمس. هذا راح يجينا إن شاء الله في مسألة، أنه اللي هو بالتالي في مبحث المفاهيم، في مبحث المفاهيم، أنه المنطوق تارة يكون له مفهوم، هذا المفهوم حجة أو ليس بحجة، هذا في مبحث المفاهيم. حسنا، إحنا الآن نستظهر بحسب الذوق العام. الإمام عليه السلام يقول الخمس يكون ثابت في الميراث الذي لا يحتسب، الذي لا يتوقع منك، أما الميراث المحتسب ما له؟ فقطعا ثابت ماذا؟ قطعا لا يثبت فيه الخمس، لأن التفصيل قاطع للشركة. الإمام قال الميراث الذي لا يحتسب ماذا؟ فيه الخمس. والذي يكون محتسب، يعني يكون متوقع، لا يجب فيه الخمس، لابد أن يكون حكمه يختلف. والعرف العام يفهم من هذه الجملة أن الشارع لم يجعل خمسا على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه. هذا اللي ينتقل من الأب إلى الابن محتسب أو غير محتسب؟ ماذا تقولون؟ محتسب، فلا يجب فيه. هذا بالتالي هاي الرواية تمثل عنصرا خاصا، الراوي ثقة تمثل عنصرا خاصا، هذا قاعد يقول إذا كان أنه غير محتسب يجب فيه الخمس، يجب فيه الخمس. والراوي ثقة عنصر خاص، وخبر الثقة حجة، هذا عنصر عام. والنتيجة هي أن الخمسة في تركه في تركة الأب ما له غير واجب. تكملة الكلام إن شاء الله، الجواب على السؤال الثالث إن شاء الله يأتي هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.